والذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. هكذا شفت كلمة اثاقلتم إلى الأرض؟ فاحنا مش عايزين دي، عايزين دايما المسلم خفيف زي ما هو خفيف في الحج كده، وحتى يمكن سايب شنطه الكبيرة بقى في الفندق، واخد شنطة عند باك كده صغيرة حاجة على قده بقى، يدوب قوم يقعد خفيف. يقولك عايز ابقى خفيف، لان استرحال دائم مش ثابت في مكان معين. فبنتعلم منها ان احنا دايما خفاف استعدادا للقاء الله تبارك وتعالى. يقول الله عز وجل في سورة يونس: ان الذين لا يرضون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. والعياذ بالله. ليه؟ رضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، ركنوا للدنيا كده وأسلوبنا نقول رمخوا كده، رستقوا قعد لزق في الأرض الدنيا. إنما الحج يعلمني غير كده خالص. عن عبد الله بن مسعود حديث رواه الترمذي رضي الله عنه قال: نام رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير فقام وقد أثر في جنبه. الحصير أثر في جنب سيدنا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. قلنا: يا رسول الله، لو اتخذنا لك وطاء، نجيب لك شنطة كده نحطها تحت جنبك كده يعني، يوم سيدنا رسول الله يقول ايه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: مالي وللدنيا ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. أهو ده المعنى إن إحنا خفاف في ترحال دايما في الحج، ويعلمني إن أنا إيه؟ مالي وللدنيا، إيه أنا والدنيا؟ ما أنا في الدنيا إلا كراكب، زي واحد راكب وماشي، وبعدين لقى شجرة فنزل تحتها وقعد يستريح شوية، وبعد ما استريح عمل إيه؟ ثم راح وتركها، كمل مشواره. فاحنا برضو احنا كلنا متجهين الى الله. يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كادحا، والنهايه ايه؟ فملاقيه، وان الى ربك المنتهى. يبقى النهايه الى الله، يبقى ما نركنش لكل حاجه. الحديث رواه الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: اخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبيه، يعني بكتاف الاثنين، فقال: يا ابن عمر، كن في الدنيا كانك غريب او عابر سبيل. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنه، لأنه وعد درس، فكان يقول، هو بيقول بقى سيدنا ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. إحنا دلوقتي أحياء، بس حنموت، نلحق بقى وإحنا أحياء نعمل العمل الصالح. دلوقتي بصحتنا يا عالم، ممكن بعد كده نرقص في السرير، يبقى فرصه ان احنا ناخد من حياتنا دي ونبتدي نصلي ونكثر من العبادات. احنا دلوقتي بصحتنا الحمد لله. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري ومسلم يقول: اللهم لا عيش الا عيش الاخره. اللهم لا عيش الا عيش الاخره، هي دي فعلا اللي فيها الايه. ولذلك اسمها الاخره، خلاص مش الثانيه دي، لانها الاخره مفيش بعديها. وهكذا درس في الحال ده يعلمني ان انا دايما ابقى مستعد وابقى خفيف. نتعلم من الحج ايضا استشعار الموت، لانه ده بتبقى حقيقه والله سبحان الله. شوف الانسان وهو داخل يحرم، بنحرم يعني ايه؟ يعني بنستحمى، هو في الموت هيحمونا فعلا غسل الميت، وبعدين بنقلع هدومنا كلها. الراجل طبعا ما فيش لا ملابس داخليه ولا ملابس خارجيه، يلبس الاحرام بتاعه، لكن احرام المراه بكفها ووشها، كفيها ووشها، يعني تلبس ملابسها الداخليه والخارجيه كامله وطرحتها وشمرها وكله، انما احرامها بيبقى بكفيها وديها الاثنين يعني ووشها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صحيح حديث صحيح البخاري: لا ترتقب المراه المحرمه ولا تلبس الخف هذه. لكن لو عايزه تعمل ابدال، لو اللي لابسه للطاق او لابسه ريشه عايزه تعملي ازدال زي ما كانت سيدنا عائشه بتعمل، جاهز اللي هو الرداء اللي بتبقى مربوط من فوق ده، وانزل على وشها لما تشوف الرجال. لكن كفن الرجل هيتكفن في 3 اكواب بيض، والمراه بتتكفن في 5 اكواب بيض او 7 اكواب بيض. خطره ليه؟ استشعار الموت كما قال الله عز وجل سورة آل عمران كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سورة الأنبياء الله يقول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد فإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت يبقى كل مروح ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وخاطب الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو حي بالموت وما تعيش الناس لما ربنا قال له إنك ميت وإنهم ميتون قال له ربنا بيتول علي وغفر الله لفعلك ولا الشرف الرابعين ولا تكون فينا غير السنة دي ليه؟ قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم والإنسان بيستشعر المعنى ده الحقيقة في الحج. قال صلى الله عليه وسلم حديث رواه أبو داود والترمذي ألبسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم وكفنوا فيها موتاكم اللي هو الثياب الفيض يعني. ولذلك نحن الكفن أبيض وبالكفن فيه ممكن يكون بألوان تانية لكن هنا في استحباب الأصل. ده حديث رواه أبو داود والترمذي. حديث آخر في البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قال كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أسواب زير سحولية في قرية اليمن يعني الهدوم دي كانت من من كرسف من القطن ليس فيها قميص ولا عمامة ما فيهاش لا جلابية ولا عمامة اللي هي الكفن الأبيض اللي احنا بنكفن بيه ده. فالحقيقة بنستشعر موضوع الكفن والموت من الحج نشوف الحجاج حجاج بيت الله الحرام لابسين كفن ولذلك اللي بيموت هو لابس الكفن خلاص يتحط زي ما هو كده بس ما يتحطلوش ريحة عشان بيبعث يوم القيامة المنفية بنفس الحرام بتاعه ده اللي هو كان لابس. ناخد درس تاني من الحج درس المساواة المساواة أننا جميعا أمام بيت الله تبارك وتعالى وفي هذه الأراضي المقدسة الطاهرة وفي أثناء تأدية هذه المناسك كلنا سواسية مفيش لا بيه ولا باشا مفيش واحد أحسن من الثاني مفيش واحد أحسن من الثاني مفيش واحد يميز عن الثاني. سورة الحجرات يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر أدبنا آدم وأنثى أدمنا حواء وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم مش أبيضكم مش أغناكم مش أحسنكم ملبس مش كلام منه كلنا في الحج لابسين الإحرام سواسية والإحرام ملوش في الخلايط بقى ولا عليه يبقى رسول إنك أنت مدير عام ولا ما عمتش ولا رئيس مجلس إدارة ولا مش كلام منه. فالمسلم بيستشعر المعنى استشعر هذا المعنى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأبيض على أسود ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى إلا بالتقوى هكذا. ولذلك والعياذ بالله يعني قلبه كبر بقى المتكبر على الناس حديث صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل كبير ده ما يخش الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم يقول ألا أخبركم بأهل النار كل عتل جواظ مستكبر عتل يعني غليظ والعياذ بالله والجواظ اللي هو الضخم الممتلئ المحتاج المتكبر اللي ماشي يقول لك يا ارض مهدم عليك يا قد ليه؟ مين انت يعني؟ انت بطنك نجاسه سبحان الله وريحتك هتطلع مستكبر اهو ده الكبر والعياذ بالله انما المسلم لا يتكبر. ايه يعني هتكبر على مين؟ ما كلنا ولاد تسعه زي ما بيقولوا يعني ربنا جعلنا يعني مدير ولا ده مثلا غفير ده ضابط وده عسكري ده ريس وده مرؤوس ده ابتلاء. سورة الأنعام هو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم، مش عشان نتمرد على بعض وننظر على بعض، ليبلوكم فيما آتاكم. سورة الزخرف، أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليه؟ ليتخذ بعضهم بعضا ايه؟ سخرية. هنشتغل عندك وانت تشتغل عندك عشان الحياة تمشي كده، لازم يبقى فيه رئيس مرؤوس، فيه واحد فوق الثاني تحت، ضابط وعسكري وهكذا، لكن مش ده مدعاة ان احنا ننظر على بعض والعياذ بالله وهكذا. فبنتعلم من الحلم والمساواة، كلنا امام الله عز وجل، كل حافي ولابسين الاحرام وماشيين لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، كله امام الله عز وجل توسل. بنتعلم من الحكم الالتزام المطلق باوامر الله، الالتزام المطلق باوامر الله من غير تبرير. هذه عظمة الحكم، ولعل ده درس كبير جدا. ازاي؟ زي ربنا ما قال نعمل، علشان كده كل الحجاج بيسالوا سؤال واحد بس اسمه نعمل ايه؟ مفيش واحد بيقول ابدا نعمل ليه؟ مفيش ليه؟ امر الله ان يكون الله، قال الله عز وجل سورة النساء: يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله تبعوا كتابه واطيعوا الرسول تبعوا سنته واولي الامر منكم يعني هم العلماء، او اولي الامر من الذين امنوا، فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تاويلا. لكن ما تبررش. الله يقول سورة النساء: ولو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فتقول مطلق، يسلموا فعل مضارع تسليما، فتقول مطلق. بتقبل الحجر ليه؟ ما اعرفش. طب وش المرء يظهر ليه؟ هو ده الاحرام بتاعه، يظهر وشه وكفيه، ما اعرفش. هو ربنا عن كده امر الله فليكن مطلق. شوف عظمه الحجر بتعمل ايه؟ بتطوف حوالين حجارة الكعبة وتمسك حجر الجمرات عشان ترمي حجر ليس الملعون، وتقبل حجر هو الحجر الاسود، اسمه الحجر الاسود. الناس تقول لك الحجر الاسعد، ليه جبت الكلمة دي منين؟ يقول لك لا ده كلمة الاسود دي وحشة، لا احنا عايزين نقول اسود لان ده اصغر حجر من الجنة وكان ابيض واسود من خطايا البشر عشان يبقى عارفين احنا السبب في الثواب. لكن شوف بتطوف حوالين حجار وتمسك حجر ترمي حجر وتبص حجر. قال سيدنا عمر بن الخطاب حديث البخاري ومسلم وهو بيقبل حجر الاسود يقول له: اعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع. ومد البوس ليه؟ ولولا اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله ما قبله. انا شفت النبي بيبوسك عشان كده، لكن بيبوسه ليه ما اعرفش. مش كل حاجه نقول له لا، لكن تقول لي ازاي ومين؟ امر الله ان يكن ما امر. بس انتقل من هنا روح حج. طب الحج حسب لك يوم 6 عند الحج لو رحت عرفات، وروح عرفات في اي وقت في السنه؟ لا ما اتحسبش حج. ليه؟ هو كده. طب ليه بنروح نرمي؟ هو كده امر الله ان يكون محرم. انا عبد مش اله مش رب، عبد بسمع رسيلي واقول يعني. قال صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري ومسلم: دعوني ما تركتكم، انما اهلك من كان قبلكم كثرة سؤالي واختلافهم على أنبيائي، فإذا نهيتكم عن شيء لا تقعدوا تمسكوا بقى الحاجة دي، لا خلاص فاجتنبوها، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وهكذا. يبقى لازم ناخد بالنا من الأمر ده، لأن ده أمر مهم جدا جدا جدا، الطاعة المطلقة لله تبارك وتعالى بدون تبرير أي شيء. نتعلم ثاني في الحج استشعار عداوة الشيطان. بمعنى الله عز وجل يقول: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. سورة الفاطر. وأمنا ربنا سبحانه وتعالى على الشيطان، وإنه مخلوق من النار، وإنه هو بيعتقد إن السبب لخروجه من الجنة سيدنا آدم، فعايز يطلع سيدنا آدم وذريته اللي هو إحنا من الجنة، وبيكيد لينا، وربنا قال له: وأجلب عليهم بخيرك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم يعني استخدم يا ابليس اللي تقدر عليه كل اللي راكب واللي ماشي من جنودك مش هتقدر تعمل. ان عبادي ليس لك عليهم سلطان. فاحنا عايزين نستشعر المعنى ده عداوه ابليس ان انا رايح ارض الشيطان. فالعمليه مش في كميه الحجاره ولا في حجمها، ده هو حتى بيقول انها اكبر من الولايه واقل من الحمصايه. ده الحجم بتاعها مش هتستكبر وراح اجيب واحد لا يملي حجر والتاني جاب شبشب واحد راح يتف عليه والتاني بيقول لي مش عارف كيف كذا وعايزين يشوفوه ويشتموه وهم قاعدين يسمعوا كلامه والعياذ بالله. بعد كده واحده جايه لازم مصره قال على الشبشب ولازم عايزه تضربه. ليه؟ يقول لك اصل هو ده اللي خلى جوزي يتجوز عليا فانا جايه له مخصوص عشان احاسبه على الموضوع ده. يعني مش جاي تحج بقى. ها؟ لا مش ده المعنى، مش ده المعنى. المعنى انك انت تستشعر عداوتك ده عدوك، يبقى ازاي تأمن له؟ ما تسمعش كلامه. وتبص لواحد يقول لك انا عندي مرض الوسواس، انا عندي انا موسوس. طب مين اللي وسوس؟ الشيطان. طب بتسمع له ليه؟ يقول لك انا واقف في الوضوء والله مش عارف اتوضا ربع ساعه نص ساعه واعيد الوضوء. طب هو الشيطان بيقول لك انت ما توضيتش كويس، تسمع كلامه ليه؟ يعني هو الشيطان حريص عليك وبيحبك عايز يدوقك كده كويس. سبحان الله، عايزين نستشعر هذه العداوه. نتعلم ثاني من الحج تعميق الايمان في رؤيه الايات. انت بتشوف ايات ربنا تبارك وتعالى ترجع ايمانك قوي، ترجع ايمانك قوي بالله. شوف مثلا ميه زمزم، شوف بئر ماء زمزم كام مليون بيشربوا منه على مدار السنه. يعني المنطق يقول لك لما تيجي تشرب ما تكترش عشان تسيب لغيرك، لان ما فيش عندهم نهر نيل زينا، ما فيش عندهم نهر دجلة والفرات زي في العراق اللي بتبقى منابعه من تركيا من فوق، لكن نهر النيل عندنا منابعه من تحت من السودان مثلا. يعني لا، ده بئر ماء، ده بئر ماء، ومع هذا يكفي الناس دي كلها سبحان الله ويملوا منه ويرجعوا. لا اله الا الله، ده حاجه تعمق الايمان. ما تخلص الدين ده ولا هيخلص، ده هو الله. طيب مين دي؟ تتسع لثلاثة مليون عرفات، تتسع لثلاثة مليون. العلماء بيقولوا ان مين زي رحم المرأة يتسع للملايين. سبحانك يا رب. اللي بياخدوا الحصى كل واحد بيرمي كام حصى، الحصى ما يخلصش. سبحانك يا رب. طب الاكل اللي هناك الناس بتاكل ازاي؟ ها؟ اولم نمكن لهم حرما امنا يجبى اليه ثمرات كل شيء، ثمرات كل شيء. دي مش آية من آيات الله؟ يبقى اللي يروح ده يعمق إيمانه، يعمق إيمانه. والسعودية أصلا بلد إيه؟ بلد صحراوية، يعني لا فيها زراعة ولا فيها غير أبد، قايمة على السياحة ويمكن أجزاء من ما في زراعة ولا في صناعة ولا حاجة، ومع ذلك تجد الحزن كله. دي آيات من الله سبحانه وتعالى. فاللي يروح هناك يستشعر هذه الآيات. اللي يروح السعودية طبعا مش واحد عميل عامل سبع حجات بيسألوه أحلى حجة في السبع إيه؟ قال ما أضحكش عليك، اللي كانت في السعودية نهار كبر، وأنت كنت بتحج فين قبل كده؟ وأنت كان بيروح فين ده؟ فاللي يروح هناك يعمق إيمانه برؤية هذه الآيات، يشوف آيات الله تبارك وتعالى. يقول الأمر دوت إيه؟ يقوي إيماننا بالله عز وجل. بنتعلم من الحج كذلك درس مهم جدا جدا، العمق الحضاري لينا كمسلمين. احنا اصحاب الحضاره، حضارتنا ترجع لسيدنا ابراهيم، حضارتنا ترجع للاسلام. احنا مش فراعنه، مش اولاد الفراعنه. يقول لك حضارتنا ترجع 7000 سنه عبر التاريخ، ما احنا قلنا حضارتنا بترجع 7000 سنه فاحنا فراعنه. لا احنا مش فراعنه. انا لما اشوف الكعبه كده احس بالعز، بالعزة وبالانتماء عمقي في التاريخ. شوف انا انتمي لسيدنا ابراهيم ابو الانبياء. ها؟ ولذلك المسلم من بص للكعبه كده، طبعا انت عارف كعبه سيدنا ابراهيم، واذ يرفعه واذ يرفعه ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل. يقول لي الاسد بيسال واحد مين اللي بنى الكعبه؟ قعد ورا شفناه كده وبعدين قال عثمان احمد عثمان. طب ده بقى بتاع البناء بكل حاجه، فاكيد ده اللي بنى الكعبه روح يعني. اللي بني الكعبة سيدنا ابراهيم. انت لما تبص لها كده بتستشعر المعنى ان ليك عمر، انت راجل صاحب حضارة. يعني هقول لك امريكا مثلا عمرها كام سنة؟ اكتشفت سنة 1776، يعني عمرها حوالي 200 سنة و 220 سنة مثلا ولا حاجة. ادي عمرهم من اجدادهم، اكبر جد ليهم 220 سنة. لكن شوف انت جدك الكبير سيدنا ابراهيم، فيه ايات بينات مقام ابراهيم. وبعدين تسعى المسعى، ستنا ايه؟ ستنا هاجر رايحه جايه في المسعى ده بقى لها كام سنه، دي عمقها في التاريخ قد ايه؟ يا ريت نعرف الاسلام عشان ما نقولش ان احنا فراعنه وننتمي الى فراعنه. احنا مسلمين ننتمي الى الاسلام. لما الله يقول وفرعون من اوجاد الذين طغوا في البلاد واكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب، انا اقول انتمي دول ان ربنا صب عليهم صوت عذاب والعياذ بالله. الدرس المهم جدا بعد كده ربط الحاضر بالماضي. احنا عايزين المسلم اللي يروح هناك يربط حاضره بماضيه. انت بتقبل الحجر ان ربنا اكرمك او بتشاور عليه بسم الله والله اكبر، الحجر ده التزم سيدنا النبي والصحابه والتابعين اللي بعده وهكذا. يبقى لما بتحط شفافك عليه كانك هو يمين الله في الارض، كانك بتعاهد الله كما عاهد من قبل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه وكذا وكذا وكذا. بتمشي وانت ماشي كده في الكعبه ممكن رجلك تطبع على رجل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. الاماكن دي مشي فيها سيدنا النبي مشى فيها الصحابه. تشعر المعنى، تشعر المعنى اربط الماضي. انت مش رايح فسحه ورايح نزهه ورايح، بس تشعر المعاني دي وبص على الاماكن المقدسه وقول سبحان الله شوف كان فلان هنا كانوا هنا، ادي مثلا منطقه كذا، ادي منطقه كذا وهكذا. ربط الحاضر بالماضي. نستشعر كذلك معنى مهم جدا جدا من الحج، عباده الوقت وتنوع العبادات. تنوع العبادات، احنا رايحين نأدي عبادة في الحج. في عبادة هناك لان اسمها الصلاة، وفي عبادة الوقوف بعرفة في الحج، وفي كل دي. وبقوم من النوم بقول ايه، بنام بقول ايه، باكل بايد اليمين، بشرب باليمين، بقول ايه قبل الاكل، بقول ايه بعد الاكل، اخش اضرب ميه برجلي الشمال، اطلع برجلي اليمين، اقول ايه وانا داخل، اقول ايه وانا طالع. عبادات وتنوع عبادات وكلها لله عز وجل. عشان نعمل زي واحد راح يحج سمع الاذان قال ايه ده؟ قال له ده الاذان. احنا هنصلي ولا نحج؟ هنصلي ونحج. يعمل ودي عباده. اما هو متخيل يعني هو عشان راح يحج خلاص ما في حاجه اسمها صلاه. لا ابدا، احنا بنصلي وجاء علينا عباده الحج. الحج بنصلي وجاء علينا عباده الصيام نصوم، جت علينا عباده الزكاه نطلعها وهكذا. كل دي اوقات العبادات. عبادة الوقت، الوقت ده عبادته ايه؟ ان انا رايح ارمي الجمرات، الوقت ده عبادته ايه؟ ان انا هذبح في منى، الوقت ده ايه؟ طواف، الوقت ده ايه؟ صلاة، كل هذه عبادات. يبقى الاسلام كما قال الله عز وجل في سورة الذاريات وما خلقت الجن والانس الا يعبدون، كلها عبادات. انت عايش عشان تقيم عبادات الله. سورة الشورى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليه وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين. فانت بتقيم الدين لما تقيم العباده وهكذا. لكن برضه بنستشهد درس ثاني اهميه الوقت. شفت بقى الوقت في حياتنا مهم جدا ازاي؟ شوف يوم 9 ده لازم تكون في عرفه. ما وقفتش يوم 9 في عرفه ما يتحسبلكش حاجه. لا حد لك. وقت الرمي لازم ترمي في وقت محدد، في وقت أفضلية وفي وقت جواز، لكن لازم ترمي في الوقت ده. ما رميتش خالص في الأيام دي خالص. يبقى عليك بقى بعد كده، لأن ده يعتبر واجب على رأي بعض العلماء اللي قالوه. طيب الطواف الإفاضة لابد وإلا ما يتحسبلكش حج. دي أركان الحج، حاجة اسمها أركان وفي واجبات وفي مستحبات وهكذا. لكن شوف بقى أهمية الوقت. ما يجيش واحد مثلا ينام ويقول لك هذا واحد عليا نوم يهدى الانتقاف على عرفات. ما ينفعلكش حاجه، ما ينفع، لازم تقف على عرفات. ما راحت عليك نومه جت عليك نومه، ده كلام ما ينفع. ولذلك لازم المسلم ياخد باله من المعنى ده اللي هو اهميه الوقت. لان لو فات منك وقت ممكن يفوت الحج كله ما ينفعلكش حاجه. فدي تعلمك بقى لما ترجع هنا بقى يبقى عامل حسابك بقى على الوقت. لأن الوقت أثمن شيء في الحياة، أغلى شيء في الوجود، أغلى شيء في الوجود الوقت. اللي بيمر بسرعة، اللي بيمر ما بيرجعش، اللي بيمر ما بيتعوضش. فنخلي بالنا من الأمر. نتعلم من الحج أيضا تعميق التوحيد. ديننا دين التوحيد، لا إله إلا الله محمد رسول الله. إله يعني معبود، معبود يعني مطاع، مطاع يعني مستمع كلام. علشان كده بنقول له لبيك اللهم لبيك. لما ربنا قال واذن في الناس بالحج ياتوك رجالا عليك الاذان يا ابراهيم وعلينا البلاغ، انا بقول له لبيك اللهم لبيك، انا جيت يا رب لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك. ثاني مره لا شريك لك، تعميق التوحيد. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، وبعدين وطاهر بيت بقى للأصنام وعبادة غير الله، وطاهر بيت للطائفين والعاكفين إلى آخر الآيات. يبقى إزاي حج أو واحد يروح يحج ويرجع بقى يقول لك وحياة النبي تربة أبويا والعيش والمدح الله يختار وعشرة دول أكون على دين النصارى على حرام الدين على حرام الدين محمد؟ إيه ده إيه ده إيه ده؟ فين التوحيد هنا؟ لابد ان الدعاء يكون لله والحلف يكون بالله عز وجل والاستعانه تكون بالله والتوكل يكون على الله، ولا ادعي علم الخير الا لله. تعميق التوحيد، فاحنا عايزين ان يرجع نرجع نوحد بالله تبارك وتعالى وتوحيده بيقين. وهذا التوحيد عمق. اخيرا نتعلم من الحج وحده التوحيد، وحده المسلمين. شوف المنظر عامل ازاي. الله تبارك وتعالى يقول في سورة الحجرات: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تفرقوا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم كنتم أعداء، يعني مشتتين متفرقين، فألف بين قلوبكم نعمة الإسلام فأصبحتم بنعمته إخوانا متحبين في الله. شوف المنظر، خلي بالك في تجمع وفي وحدة. ممكن يكون تجمع ناس متجمعة في مكان محدد لكن مش متحدين. احنا مش عايزين كده، احنا عايزين التجمع ده يكون بوحدة، وحدة المسلمين كلهم يد واحدة. مثل المؤمنين في تواتهم وتراحم وتعاطفهم مثل جسد واحد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذا اشتكى منه عضو تداعى له كثير من اعضاء السهر والحمى. شوف الاعداد دي كلها، الملايين دي كلها، نسأل الله ما تكون على قلب رجل واحد، وانه يوم ما ينادي منادي الجهاد كل الناس دي تتنمى. صدق الشاعر لما بيقول: شعوبك في خطر سيدنا رسول الله، شعوبك في شرق البلاد وغربها كاصحاب كهف في عميق السبات، بايمانهم نوران ذكر وسنه نورينهم نورهم، فما بالهم في حالك الظلمات. صحيح والله. شوف الملايين دي وحريصه جدا انها تروح وحريصين جدا على انهم يؤدوا المناسك ويؤدوا العبادات، لكن فين؟ فين بعد كده؟ ما اللي فرض علينا الحج هو اللي فرض علينا الصيام كتب عليكم الصيام، هو اللي فرض علينا الجهاد كتب عليكم القتال، هو اللي فرض علينا القصاص وتحكيم شرع الله كتب عليكم القصاص والقتل. ناخذ الاسلام كله ككل وهكذا، يبقى تجمع الاسلام بيجمعنا في الصلوات الخمس، وبعدين بيجمعنا في صلاه الجمعه، وبعدين بيجمعنا على مستوى البلد في العيدين في الفطر وعيد الاضحى، وبعدين بيجمع المسلمين كلهم على مستوى العالم في عرفات. نسال الله عز وجل ان يجمعنا دائما في الخير، وان يجمعنا في مستقر رحمته يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم كما في سوره الشعراء. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.